أيها السادة، نطل عليكم مرة أخرى من خلال هذا المنبر الراقي المحترم التكاملي الذي يبني ولا يهدم. نحييكم هنا من منبر تلفزيون الرحمة، حيث إعلام الإنارة لا إعلام الإثارة. بدأ ذي بدء الناس، عبد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة هنا على طاولة برنامج الملف. رحبوا معي بالعلم العلم والبحر الخضم فارس الكلمة سماحة العلامة والأديب الدكتور محمد الزغبي. دكتور محمد، رفع الله قدركم، نورتم المكان وأسعدتم الزمان، وأهلا بكم في حلقة أخرى ما تعب ما شاءت الله تعالى.
الله جل وعلا أن يجعلك من أسعد الصحابة في الدنيا وفي الدين،
وإياكم دكتور محمد
وغيت الشرف والسعادة لي.
الشرف لنا دكتور محمد. دائما الحديث مع فضيلتكم يكون مبني على الناحية التحليلية، ونستعرض من خلاله كافة الآراء العلمية حتى من باب الأمانة العلمية، ثم نرجح دائما يعني ما يصح، لا نقول ما نراه راجحا وإنما ما يصح. أيها السادة، في حلقة متع بمشاءة الله تعالى وحديث مهم في صدر هذه الحلقة حول حكم زيارة النساء للقبور، الخلاف الكبير دكتور بين أهل العلم، وحديث لعن الله زائرات القبور، وفتاوى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي، ثم إن كانت الزيارة صحيحة فلماذا أيضا، وإذا كانت صحيحة فما هي ضوابط زيارة النساء للقبور. كل هذا وأكثر دكتور نود أن نتعرف عليه بداية في صدر هذه الحلقة
إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده، قبل أن أبدأ بالإجابة إن شاء الله جل وعلا، أعلم أني أمشي على أشواك، بمعنى حينما تمشي لكي تصحح مفاهيم معينة لدى المحبين، ربما لا يستمع الواحد منهم ما قلت ولا يصبر على السماع، ثم يتحول إلى معاري أو مخالف. كذا بالنسبة للمخالفين، حينما تقوم المسائل بالنسبة للمخالفين والعياذ برب العالمين تأتيك السهام من كل اتجاه.
ولهذا دكتور، عفوا للمقاطعة، نقول نحتاج إلى رأي تحليلي، يعني اسمع الكلام حلله الأول
أحسن،
ثم بعد كده شوف يتعارض أم يتوفق، ليس مع المرجعيات وإنما مع العقل أحسن. ومع الشرع.
لكن بالنسبة للباحث يا شيخ محمد لا يتأثر بتلك الترهات على الإطلاق، ولكن لابد وأن يعلو على تلك التفاهات، لأن الحق هو الذي يثبت في النهاية. بمعنى آخر، أود أن أقول للمشاهدين والمشاهدات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، أنا أدور مع الدليل حيث دار وأسير معه الناصر. وحينما يأتي الخلاف مع بعض أهل العلم الأكابر، لا يظن ظان أن الزغبي يقول أنا أعلم من هؤلاء أو أن عندي مادة علمية فقط هؤلاء، أبدا، أنا ناقل في هذا المكان، أنا ناقل. شوف الكلام يا شيخ محمد، أنا ناقل. إذن كيف أرد على هؤلاء؟ أرد عليهم بأقوال أهل العلم الذين هم أكثر علما منهم ممن سبقوهم، وكان الدليل مع هؤلاء الذين استندت على أقوالهم.
ومن منع دكتور أن يتعارض الاجتهاد مع قول الكبار أهل العلم؟
حتى
من منع في ذلك؟
أنا أريد أن أسلم، أقول مرة ثانية، أرد على البعض من أئمتنا الذين نعتز بهم جدا، لكن لا يؤله الواحد من هؤلاء ولا نعطيه العصمة كما يفعل الروافض أبدا على الإطلاق. شوف يا شيخ محمد، ما منا إلا يعني يصيب ويخطئ،
صحيح،
والعصمة المعلوم أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك لما وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم معلما تلاميذه، قال ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب
صلى الله عليه وسلم.
والقاعدة تقول الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه،
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا.
لكن المشكلة أنا أحب الشيخ فلان، إذا أنا أتعصب للشيخ فلان، لا أقبل المخالف مع احترامي للشيخ فلان، هذا كلام مرفوض. تعال بقى نيجي لقضيتنا عشان ما نطلش في المقدمة. وبقول للناس اصبروا معنا جدا، فسواء في الملف أو صحح فهمك أنا أقوم بالتصحيح نقلا. المهم، قضية يا شيخ محمد زيارة النساء للقبور، لو جينا لي مشايخنا الأفاضل الأكارم في مثل اللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء في المملكة، قرارات المجمع الفقهي هناك، إلى آخر هؤلاء، بل ممن سبق يعني من بعض أهل العلم الأكابر كشيخ الإسلام ابن تيمية الرباني العظيم والشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، يعني دول أكابر وعظما. لكن دائما نقول للرافض نحن لا ندعي العصمة لعلمائنا ولا لأئمتنا على الإطلاق، بل حينما يكون الكلام مع احترام الذي استندوا عليه ليس قائما على الدليل، نعود إلى أئمتنا الذين هم أعلم من هؤلاء سواء ممن سبقوا أو من كانوا في ضربهم، ونقول إن الدليل مع هؤلاء. وحينما ننقل نعرف لهؤلاء أقدارهم، لهؤلاء العلماء، لأن نقل كما قلت هؤلاء علماء، لكن إحنا بالنسبة لنا إحنا نقل يعني الشيخ ابن باز، الشيخ الأئمة ابن عثيمين، الأئمة دول أئمة، دول أكابر، دول عظمة، نعرف أقدارهم. خلاص المسألة يا شيخ محمد، أنا هلخص الإجابات الثلاث للجهات اللي ذكرتها. السؤال الأولاني لما وجه لجهة ما كانت الإجابة هكذا يا شيخ،
اللي هو حكم زيارة القبور للنساء.
الإجابة لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر، يعني لا تجوز زيارة النساء للقبور. شوفي الدليل هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور المتخذات عليها المساجد.
دلالة اللعن
من حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج. يبقى أنا عايز المشاهد والمشاهد يركزوا معايا جدا.
تمام.
الدليل الوحيد اللي مع القوم هو هذا الدليل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. الحديث بيقول إيه؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. أنا عايز نركز مع بعض. يبقى الفتوى الأولى. الفتوى الثانية يا شيخ محمد، هل يجوز زيارة النساء للقبور؟ شو بقى اللي هنا بقى مفصل شوي. قال لك والله العلماء اختلفوا، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالإباحة، لكن مش الإباحة المطلقة يا شيخ محمد، لا، الإباحة التي لا تشتمل على محظور. ومنهم من قال بالحرمة، قال وأما أنا فأقول
يعني هو حرم في النهاية.
بالحرمة. خدت بالك ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، برضو استند إلى نفس الدليل. وقال يعني ده ما هو اللعن لا يأتي في شيء مباح ولا يأتي في شيء مكروه، ولكن يأتي في المحرم.
طب هل هذا الحديث يصح؟
أنا هل
النبي يلعن زائرات القبور؟
أولي الأول أقوال القوم عشان لا أظلم. قال وأنا أقول بهذا الشيء محرم. ليه؟ قال لأن اللعن لا يأتي لا في مباح ولا في مكروه، بل يأتي في المحرم.
تمام.
بل هذا من كبائر الذنوب. لأنه بيقول لعنا، واللعن معناه
طرد من رحمة الله،
واللعن هنا يدخل في الكبيرة. خلاص كده. طيب تعالى لجهة ثالثة. لما هذه الجهة سئلت قالوا إيه؟ ليس للمرأة زيارة القبور، والراجح أن زيارتها محرمة، بل من الكبائر. بل
كبائر.
استنادهم عليه برضو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. تعال بقى يا شيخ محمد، يبقى بتقود ده كده. واحد يقول لك طب القضية كبيرة جدا، القضية مش سهلة على الإطلاق، لأن القضية مش قضية جيل بس موجود، ده قضية أجيال إلى أن تقوم الساعة. قضية أجيال
إلى أن تقوم الساعة.
ومش قضية مصرية، لا ده قضية إسلامية. بالنسبة لمن كان في السعودية، بالنسبة لمن كان في الكويت، لمن كان في مصر، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك الأجيال اللي جاية كمان مش الجيل الحالي، هي بحاجة إلى الوقوف على الصواب في المسألة، بحاجة إلى الوقوف على الحقيقة في المسألة. وأما الاستحسان العقلي ولي عنان الدليل، هذا لا نقبله على الإطلاق. تعال يا شيخ محمد نبص للدليل اللي أنت بتقول عليه ده، اللي استندوا إليه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، وفي رواية المتخذين عليها المساجد والسرج. خلي بالك، ده الدليل الوحيد العمدة عند القوم في تلك المسألة. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف.
وهل يصح أن يبنى حكم على حديث ضعيف؟
لا طبعا. شوف يا شيخ محمد، في العقيدة لا ينبغي على الإطلاق الاتجاه في الاستناد على أمر ما في العقيدة بحديث ضعيف. كذا بالنسبة للأمور الفقهية. يبقى الفقه والعقيدة، تجنب الضعيف. خلاص والله أنا أرى تجنب الضعيف في كل شيء. اللي عايز أقوله يا شيخ محمد، الضعيف الحديث هذا بهذا السياق وبهذا التمام. الحديث ده من اللي أخرجه يا شيخ محمد؟
من؟
أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة. أصحاب السنن الأربعة
إلا ابن ماجة.
يعني مين؟ أبو داود والنسائي
والترمذي.
كذا أورده، يعني أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذا غيره. طيب يا شيخ محمد، الحديث ده علته ايه؟ من حق اي حد يسأل انت ازاي قلت ضعيف. الحديث ده علته فيه يعني في الاسناد بتاعه ابو صالح.
من ابو صالح؟
بسهولة خالص. شوف انت قلت لي من ابو صالح، بسهولة خالص، ده مولى ام هانئ بنت ابي طالب. مولى أم هانئ. أم هانئ اللي احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في
علة يعني الضعف يا دكتور من ناحيتها.
نعم لا مش من ناحية أم هانئ.
لا من ناحية مولى.
اللي هو مين؟ أبو صالح. مولى أم هانئ بنت أبي طالب. مولى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ناخد بالنا جدا. اسمه ايه في الأصل؟ باذان. وأيضا له
بازان.
وينطق باذام.
نعم.
إذن بالنون
وبالمين.
سواء اسمه جه لنا في السند باذان أو باذام هو أبو صالح.
نعم.
خدت لحضرتك إزاي؟
نعم.
مشكلته إيه؟ قالوا ضعيف.
ضعيف.
خلي بالك في اللي جاي يا شيخ محمد. ووصمه بعضهم بالتدليس، هو مدلس. أما الإمام الحافظ في التقريب قال هو ضعيف مدلس. هو ضعيف
مدلس.
إذا يحكم على الحديث بشيخ محمد
بالضعف.
بالضعف. أنا عندي الحديث هنا ضعيف على فكرة، ولا يجرؤ متخصص على ظهر البقيعة أن يقول بأن الحديث هذا حسن أو صحيح.
لا يجرؤ.
شوف ما بقول، لا يقول لا نعم. يجرؤ أن يقول بأن هذا الحديث إيه حسن أو صحيح كما ذكرته بنصه يعني بمتنه.
نعم.
الحديث كده يا شيخ محمد إيه؟
ضعيف.
إذا
لا يبنى عليه هذا الحكم.
طبعا.
نعم.
الحديث من شقين. الشق الأولان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات الخبور اللي تكلمنا فيه.
نعم.
تعال الشق يا أستاذ محمد، والمتخذين عليها إيه؟ السرج. هذا القدر من الحديث ضعيف، قال الشيخ الألباني وغيره ضعيف. أئمتنا من المعتمدين في التصحيح والتضعيف قالوا إيه؟
ضعيف.
إذن الحديث بشقيه إيه يا شيخ محمد؟
ضعيف.
طيب خلي بالك معي. نيجي بقى لقول عالم ناضج جدا من العلماء المتأخرين عليه رحمة الله، اللي هو الشيخ الألباني. الشيخ الألباني له رسالة في ذلك، رسالة رائعة، رسالة لأحكام الجنازة يا شيخ محمد. وله في هذا يعني في تلك الرسالة هذا المبحث العظيم جدا. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها.
تشرع.
تشرع. أنا أخذ تحتها 100 خط لأن أنا هاجي لها الوقتي. تشرع زيارة القبور
للاتعاظ
وتذكر الآخرة.
نعم.
بس شرطة ألا يقال عندها ما يغضب الرب. الشرط الوحيد
ألا يقال،
ألا يقال عندها إيش محمد؟
ما يغضب الرب.
قلت بل الأمر يعني إضافة من عندي، بل لا يقف الأمر فقط عندها يعني ما يقال أنه يعني غضب أو كلام يغضب الرب سبحانه وتعالى، لا، شريطة أن تكون الزيارة مضبوطة بالضوابط الشرعية. ده كلام عام بقى،
الضوابط الشرعية.
الضوابط الشرعية اللي هنذكرها في آخر.
نعم.
خالص.
نعم.
وهنبينها يا شيخ محمد.
نعم.
لأنها أوسع من كلمة إيه إلا ما يغضب الرب دي.
نعم.
خلاص كده.
نعم.
طيب تعال معايا يا شيخ محمد، إيه أدلتك يا شيخ ألباني؟ قال لك أنا عندي ثلاث أحاديث.
ثلاث أحاديث.
ما هي؟ الأولاني إني كنت نهيتكم عن زيارتي القبور فزوروها. خلي بالك يا شيخ محمد، طبعا انا مش هدخل في التخريج الحين على اساس ايه، انا لا اتي الا بالصحيح. بس عايز اختصر عشان الوقت.
تمام.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اني نهيتكم. لا الاول، لا اني كنت، اجيب الروايه الاولى.
تمام.
اني كنت نهيتكم عن زياره القبور ايه؟
فزوروها.
يبقى انا هجيب اللفظ الاولاني اني كنت.
نعم.
اني كنت نهيتكم وفي الاخر ايه؟ فزوروها.
نعم.
خلاص كده.
نعم.
تعالى للثانيه يا شيخ محمد. اني نهيتكم، كنت هنا مش موجود.
تمام.
إني نهيتكم عن زيارة القبور، في الآخر برضو فزوروها.
المعنى إذا متحقق.
تمام. الثالث يا شيخ محمد، كنت، ما فيش هنا إني.
نعم.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور.
ألا.
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 فزوروها.
ألا. وألا هنا يا دكتور حرف تنبيه.
أحسن.
يلفت النظر إلى ما بعده.
أحسن.
إذن الجواز هنا على.
تمام.
نعم.
خلي بالك. يبقى هنا نفهم من إيه يا شيخ محمد. لآخر الحديث. نفهم، واحد ممكن يقول لي الحديث الأخير ده ضعيف. لا، بينجبر بما قبله.
نعم.
بينجبر
بما قبله.
وتصير مرتبته إيه؟ حسن.
نعم.
ولذلك إحنا بنقول الحديث الحسن لغيره.
إذن هناك اتفاق الحكم بين الأحاديث الثلاثة. نعم.
طب خلي بالك، واحد يقول لي طيب ما جايز ده خاص بالرجال زي ما طرف الاخر قال. اللي بنقوله ابدا اطلاق، النساء كالرجال في شوف اللفظه، في استحباب زياره القبور. استحباب يعني انا بقول سنه زياره القبور، ما قلتش زياره كبيره من كبائر، ده انا بقول بالعكس سنه بالضوابط الشرعيه.
سنه.
ليه؟ لانها مستحبه يا شيخ محمد. يبقى خد معايا العنوان ده مره ثانيه، والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور. تخلي بالك. ليه؟ أول نقطة ونعد مع بعض.
نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها فزوروها،
لم يخص صلى الله عليه وسلم،
لم يخص الرجال على الإطلاق خطأ، ولم يستثني النساء.
لكن هل من أدلة معينة مثلا النساء لم ينهى فيها النبي؟
نعم أجبها، أنا بمشي أول نقطة نقطة على أساس ما أترك مثقال ذرة في عقلي في المشاهد.
تفضل.
طيب خلي بالك يا شيخ محمد، لما يقول فزوروها يدخل فيه النساء كما يدخل فيه الرجال. ليه يا شيخ محمد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لما نهى نهى الجنسين. لا في أول الأمر لما نهى
الجنسين،
لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ألا وإني أنهاكم عن زيارة
القبور.
خدت بال حضرتك إزاي؟ يبقى النهي هنا للرجال فقط ولا للرجال والنساء؟
للجنسين.
للجنسين. ولذلك لما أنا إني ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
إذن أيضا الأمر هنا للجميع.
أمر للجنسين.
نعم.
كما كان النهي للجنسين. فإن الأمر للجنسين معا. ولا يستطيع حتى مع احترام درس لغة عربية أو بلاغة أن يتكلم في غير ذلك.
صحيح.
هذه واحدة. نعم. تعال النقطة الثانية يا شيخ محمد. مشاركة الرجال النساء في العلة التي من أجلها شرعت الزيارة. التي من أجلها إيه؟
شرعت الزيارة.
هي علة. العلة دي مشتركة من الاثنين.
نعم.
مش خاصة بالرجال على الإطلاق.
نعم.
اللي متمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش محمد؟
فإنها تذكركم بالآخرة.
لا ترق القلب وتدمع العين وإيه كمان وتذكر
بالآخرة.
أو المتن الثاني اللي أنت ذكرته فإنها تذكر بالآخرة.
نعم.
يبقى إذا هنا العلة مشتركة. العلة مشتركة.
نعم.
العلة مشتركة عند الرجال
وعند النساء
أو مع الرجال والنساء. العلة مشتركة في الرجال وفي النساء. ما تقدرش أنت تخصص لي هنا أي شيء على الإطلاق.
نعم.
تعالى مش كده بس يا شيخ محمد. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في زيارة القبور في حديثين. شو اللي أنت بتسأل؟
في حديثين.
في حديثين. حفظتهما لنا أم المؤمنين الطاهرة المبراءة من فوق سبع سماوات أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاه.
ما هما الحديثين؟
ممتاز. أنا أجل الحديث الأولاني يا شيخ محمد.
نعم.
عن عبد الله ابن أبي مليكة، وأنا أرجو الإخوة يتابعوا معايا برضو الضبط اللي أنا بذكره الحين لأن بقى أحيانا في تصحيف في الكتب يا شيخ محمد. عن عبد الله ابن أبي مليكة، عبد الله ابن أبي مليكة لقى أم المؤمنين رجع من المخابر اللي عائشة رضي الله عنها رجع
من المقابر،
هو تعجب واستغرب لأنه لم يصل الحكم ولم يكن يعلم بالحكم. خدت على حضرتك ازاي؟ فلما تعجب ذلك بقول يا أم من أين أقبلتي؟ يا أم المؤمنين تيها منين؟ قلت والله من المقابر.
المقابر.
فهي كنت عند قبر مين؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوي عبد الرحمن ابن أبي بكر.
نعم.
ألا يا أم، يا أم المؤمنين أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قلت له نعم، ثم أمر بزيارتها.
يعني هنا حكم نسخ حكم مثلا.
أحسنت. نعم. ودي هي دي هي دي وده نسخ صحيح زي ما انت بتقول. شو قلت نعم ما انكرتش كانها، ثم اللي تفيد الترتيب مع التراخي.
تمام.
ثم
أمر بزيارتها.
أمر.
واللفظ أمر.
أمر.
نعم.
نعم. تقول رأى أو استحسان. لا. نعم. أمر بزيارتها أي نعم. الجنسين معها.
نعم.
ولخص
لأجل ذلك قلتم سنة يا دكتور.
أحسن. وأم المؤمنين هي من يا شيخ محمد؟
نعم. نعم.
العالمة، الفقيهة، المحدثة، كل ما شيء بالنسبة لهذه الأمور، معلمة الصحابة، هي الفقيهة، هي المرجع، هي هؤلاء الجميع، وهي أعلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم. ثم أمر بزيارتها بدليل ابن أبي مليكة لم يعترض بعد أن سمع ذلك. ولم يقل لا كذا. ليه أذعن؟ لأنها أعلم. خدت بال حضرتك يا شيخ محمد؟
نعم.
لأنها أعلم فتعلم منها. تعال بقى للرواية الثانية. المؤمنين بتقول إيه؟ رخص صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أي لنا للرجال والنساء. رخص
في زيارة
صلى الله
القبور.
عليه وسلم في زيارة القبور. أنا ما خرجش الوقت السابق لأنه وعدت عشان استثمار الوقت.
نعم نعم.
خلي بالك يا شيخ محمد. أنا أجيب لك دليل بقى نهيك بقى من الاثنين دول.
تفضل.
اعجب من العجب.
تفضل.
وايضا خاص بام المؤمنين. السيدة عائشة رضي الله عنها
رضي الله عنها وارضاها،
لما انت عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى البقيع وكانت نايمة، الى الحكاية محفوظة عند الاطفال حتى فانا مش هتعرض له.
نعم.
المهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعاتبها في ذلك فبيقول لها انه كان راح البقيع لانه امر بكذا الى اخره. فتقول رسولها طب انا ما اروح البقيع، انا ما اروح عند القبور اقول ايه؟ انا ما اروح القبور اقول ايه؟ انا ما اروح البقيع اقول ايه؟ يعني اروح ازور القبور اقول ايه؟ دي مين؟
سيدة عائشة.
امرأة ولا ايه؟
امرأة.
زوجة النبي. زوجة النبي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا هي خاصة هي بالنساء، يعني ما تقولش بقى
يعني الحديث ليس هنا اذهب ولا ما اذهبش.
احسن.
الحديث لما اروح
ايوه هي
اقول ايه؟
شوف هنا ما اروح لاهل البقيع.
نعم.
يوم النبي يقول لها حتى شوف اللفظ ما يقولش كذا، لا لا قولي.
إذن هناك إقرار واعتماد للذهاب.
وأمر كمان.
يعني الكلام هنا في قولي.
أحسنت كده. نعم. قولي السلام على أهل الديار. خدت لك وفي رواية السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر هذه.
وفي ذلك إقرار للزيارة واضح يعني.
عند الإمام مسلم في الصحيح وعند الإمام أحمد وعند الإمام النساء. لا نعم مش إقرار فقط ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أمرها قال قولي كذا لما تروح هناك قولي كذا ولم يقل لا لا تذهب إلى القبور ولا إني نهيتك عن زيارة القبور بل أمرها النبي أن تقول عند القبور كذا طب اسمع الدليل اللي جاي ده
تفضل
لا أعتقد أن أحدا على ظهر الأرض يستطيع يعني مجابهة هذا الدليل الحديث ده في صحيح البخاري وبوب له الإمام البخاري الشيخ محمد تحت باب زيارة القبور
نعم
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
يزور القبور مر بامرأة عند قبر تبكي
صحيح
نعم. عند امرأة نعم. مر بامرأة عند قبر ماشي برجلين مر بامرأة عند قبر تبكي يعني قاعدة في المقابر عند قبر معين وتبكي فأمن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منها وقال له يا أمة الله اتقي الله واصبري
يعني لما نهى عن الزيارة
لما قلت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة ما كانش عارف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ناخد بالنا قوي
نعم
شوف سيدنا النبي ما قالش يا أمة الله إيه اللي جابي كده هذه كبيرة من الكبائر هذا حرام إزاي تجي المقابر لا يجوز مرأة مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم مع احترامي الذي يعني مع احترام ما علم من خير إلا ودل الأمة عليه وما علم من شر إلا ونهاها عنه يبقى ما يمنهاش
على وإنما النهي كان عن البكاء والجزع ولم يكن عن الزيارة
يعني معقول النبي ما احترامها يقرها على خطأ أو على باطل لو كان هذا من الكبائر إيه اللي بيحصل ده يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بس كده يا أمة الله اتقي الله واصبري اتقي الله واصبري عايز أخرج بقى من الحادث دي أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارة القبر على
صحيح صحيح
بل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي حجة
نعم
إقرار النبي
حجة
حجة نخلي بالنا جدا من الحتة دي يا شيخ محمد
نعم
طب نيجي الأقوال أهل العلم في الحتة دي يا شيخ محمد قال النووي الإمام النووي وبالجواز قطع الجمهور
قطع
الجمهور
يعني هناك دلالات لهذه الألفاظ فقهية لما تسمع قطع
وأنا أنقل بالحرف
والجمهور
أحسن نعم. خلاص كده يا شيخ محمد شوف يا سيدي في نقطة مهمة جدا فضل. الحافظ في الفتح يا شيخ محمد أم قال إيه الموضوع الدلالة أن النبي لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر
نعم
وإقراره حجة ده الإمام مين؟
الإمام الحافظ,
الحافظ. نعم. يبقى نخلي بالنا من ما قاله الإمام النووي وقاله الإمام الحافظ تعال بقى لحد من المتأخرين نيجي بقى للشيخ الألباني رحمة الله عليه الإمام الألباني رد على ابن القيم في عنوته كان عقب ابن القيم يعني محترم لا تستند إلى شيء في تلك المسألة عليه رحمة الله قال لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها النبي
صلى الله عليه وسلم عن الزيارة
يعني لو كان النهي لسه مستمر لكن النهي انقطع زي ما انت قلت نسخ
نعم.
لو كان النهي مستمرا عن زيارة القبور كان قبل ما النبي يكلمها في أي شيء كان الأول نهاها عن زيارة القبور
نعم.
خدت لحظتك زي
نعم.
يبقى إذا النهي انقطع ولا انقطعش
انقطع
وفي الأمر بالزيارة
نستخلص الحكم في ذلك كما قلتم أن الأمر بالزيارة هنا سنة
أيوة ومستحب خدت بالحضرتك ازاي يا شيخ محمد طيب انا عايز اقول بقى لكن قال اهل العلم الافضل عدم الاكثار من الزياره للنساء
نعم
قال لك ليه يا شيخ محمد قال لك لان المراه يعني بالنسبه لقلبها ضعيف
جانب العاطفه أيوة. وكثره البكاء
ايوه هي دي هينجم عن ذلك الصياح وينجم عن ذلك كثره بكاء وربما يحصل تشكي الى اخر هذه الامور وقال بعضهم ربما يحدث تبرج ممكن واحده ما تكونش فاهمه في الاحكام الشرعيه وطيبه ونيتها خيره الى اخر هذه الامور لكن تروح متبرجه ومش فاهمه هذا الكلام فتاثم وياثم غيرها الى اخر هذه الامور ولذلك قالوا ايه واحد قال لك اصل استناد على حديث لعن الله زوارات ايه يا شيخ محمد
القبور
في لعن الله زوارات القبور مش عايز اقف عنده يا شيخ محمد لان البعض زي الشيخ الالباني حسن الحديث والبعض ممن هم اعلى من الشيخ من قبل قالوا بان الحديث ضعيف حتى يا اخي انا هقول بالتحسين ما قالش ان لعن الله
زائرات
الله زائرات القبور ولا لعن الله زائرات القبور
قال زوارات
زوارات اي
المبالغه
في الزياره لاجل ذلك اللي بينجم عنها اللي احنا قلنا عليها الاخطاء اللي هي نهين عنها طيب
انا مش كل يوم الصبح اي ما انا رايح التراب جاي من المقابر
ترتب على ذلك مفاسد
نعم.
طيب في نقطه بقى اذا هناك ضابط للزياره يا شيخ محمد نعم هناك ضابط
نعم
ايه الضابط الاولاني ألا يكثرن من الزيارة لإيه؟ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن
نعم.
أدي أول نقطة
نعم.
النقطة الثانية يا شيخ محمد ألا يذهبن متبرجات عشان لا تأثم ولا يأثم غيرها في النظر إليها. خلاص كده ألا يذهبن متبرجات. أن تكون مع محرم. أن تكون
مع محرم. ليه؟
لأن بالذات إحنا في زمننا ده زمن زلطة وبلية والكتاب ما في أمان لا في المقابر نفسه. ده المجرم الوقت بياخد مخدرات وينام بها في
صحيح في المقابر.
بياخد بيت فجر زي ويروح ينام بها في المقابر.
صحيح.
خدت بال حضرتك زي بدل ما أنت تروح السلام عليكم كذا ورايح تتعظ تلاقي طالع لك شيطان مع شيطان. خلاصة المسألة إحنا في زمن الله به عليم. يبقى تكون مع محرم مش مع. آخر حاجة بقى أن تكون النية هي إيه؟ العلة المذكورة في الحديث.
نعم.
فإنها تذكركم الآخرة. يبقى هنا يا شيخ محمد نية راح يتذكر بها الآخرة. يتذكر بها
الآخرة.
الآخرة.
وكأن النية هنا شرط مصاحب. أو قرينة.
أنا أضيف نقطة كمان يا شيخ محمد.
نعم.
يعني ألا تتخذ النساء يوما بعينه اتخذه العوام للزيارة. وكأنه الشرع.
اللي هو التخصيص يا دكتور.
أيوة تقصد. الله يبارك فيك. بس.
يعني مثلا نلاقي يوم العيد.
لا لا في كلام في كلام لا 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 حتى بدون العيد يعني افرض معظم البلاد تيجي في يوم الخميس كده يقول لك لسبب اصل الارواح بتستاذن ربها ليله الجمعه وبتكيت قبل ما يستاذنوا عشان تاخد له الاذن يبقى ربنا رضى عنه ويجي بقى عند البيت وما بيجي بياخد منك الصدقه. دي شغل الدجل والشعوذه وشغل المؤاخذه اللي احنا بنقول عليها الدروشه دي.
هذا شائع جدا بالمناسبه
للاسف جهل.
نعم دكتور بارك الله فيكم. اذا ما تم استخلاصه في 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 هذه الفتوى المهمه أن زيارة أو الزيارة للمقابر هنا شاملة الرجال والنساء هي محمولة على الاستحباب والسنة دون المبالغة في ذلك. أحسنت. مع عرض الأدلة كما تابعنا من الدكتور وعرض أيضا آراء الفقهية حول ذلك من باب الأمانة العلمية. طيب هذا يأخذنا دكتور أن ننتقل أو أن نواصل في فقرة الفتاوى المتعلقة بتساؤلات السادة المشاهدين. هل نستطيع أن نبدأ؟
تفضل.
بارك الله فيك. بارك الله قدركم دكتور. كان هناك سؤال من سائل يسأل عن حكم دفن الميت ليلا. وهذا الأمر بالتحديد ما يتردد كثيرا في الأوساط الريفية عندنا هنا بمصر الطيبة في وجهها البحرية وفي صعيدها. حكم دفن الميت ليلا.
زي ما انت قلت مع احترامي يعني في شعبذات في تلك المسألة.
نعم.
بدليل زي ما حضرتك تقول في عندنا وعند أهلينا وفي أماكن كثيرة جدا. لك لا إلا بالليل. إلا كده وتمشي عن ذلك خزعبلات.
يقول لك ننيمه وندفنه الصبح ومش عارف.
ويقول لك أصلا ممكن يحصل كذا وفي كذا وبيحصل كذا بالليل. خزعبلات أنا مش عايز بقى وقت الحلقة. خلي بالك. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل.
صلى الله عليه وسلم.
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دفن بالليل. مش كده وبس يا مولانا. نعم. عثمان دفن بالليل رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه دفن بالليل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه دفنت بالليل. وهجيب لك أدلة كثيرة.
نعم.
تعال معايا بقى يا شيخ محمد. أنا عايز الناس ما أنا أقول لك ليه. أنا لما أجي أتكلم الكلام ده الحين بيبقى غريب على الناس. وليه؟ لأن بيستمعوا غير هذا في القنوات التجارية من أشباه الشيوخ والحاجات اللي تعرفها دي. يقول لا ما تدفنش بالليل. أجي لغاية الصبح كده الناس تتجمع وتبقى كيت وكيت قصوا بالليل كمان ممكن والعياذ بالله عشان الظلمات وبتاع. ظلمات ايه يا ابو ظلم انت؟ ده كلام مش صحيح على الإطلاق. يعني انا ما بسمع البطيخ قصدي المعلومات بتاعتهم ده الواحد بيحزن. ولذلك انا بقول للمشاهدين بتوعنا
حتى البطيخ بيرطب على القلب كده.
أيوة
في فايدة.
الله احسن. المهم انا بقول للمشاهدين مشاهدات ايه اصبروا رغم انك تجروا كلامي على خلاف الكثيرين.
نعم.
بس شوفوا الحق فين.
نعم.
سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم. وسلم
شوف أم المؤمنين بتقول في مروات ما حدث صحيح ولا حديثه مرتبته صحيح. ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل إلى ليلة الأربعاء.
من آخر الليل.
من آخر الليل ليلة الأربعاء وهم بيحفروا عشان دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي في آخر الليل. خدت بال حضرتك زي وده مين؟
صلى الله عليه
ده سيد البشري. ده مين؟ يعني معلم البشري. ده مين؟ النبي الخاتم
صلوات
ربي وسلامه عليه. يعني كنت أنت بتعمل لي بقى يعني فهوم أو كلام اللي بتعمل ده النبي تعمل في ده إيه دلوقتي؟ تعمل في ده إيه؟ ده سيدنا النبي نفسه
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. روى البخاري وروى مسلم الحديث متفق عليه وعند غير الاثنين يعني عند احمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه. بيقول لك ايه؟ مات انسان كان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم. انسان يعني صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعوده. خدت بال حضرتك ازاي؟ مات. لما مات يا عم الشيخ محمد مات بالليل. فدفنوه ايه؟ بالليل. انا عايز نقف مع بعض. يبقى روايه مات انسان كان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم. مات بالليل.
نعم.
فدفنوه بالليل.
بالليل.
طيب في الصباح بقى اللي هو في صلاة الفجر بقى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم
أن فلانا مات ودفنوه.
أيوة. فلما أصبح أخبروه. شوف هنا بقى النبي يقول لهم إيه؟ ما منعكم أن تعلموني.
يعني عتاب سيدنا النبي على عدم إخبارهم بخبر الوفاة.
وليس لأنه دفن بالليل.
ليل.
خلي بالك.
وعدم تعليق سيدنا النبي على دفن ليلا.
أيوة هي دي.
فيه إقرار. نعم.
العتب هنا على إيه؟
نعم.
على العتاب.
على عدم
العتاب. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
خلاص كده. خلي بالك. فقالوا كان الليل وكان الظلمة. كان الليل.
وكان الظلمة.
وكان الظلمة. شوف فكرهنا أن نشق عليه. ما حبناش ان احنا ايه
نزعجك صلى الله عليه واله وسلم
صلى الله عليه وسلم فاتى قبره فصلى عليه
صلى الله عليه واله وسلم.
خلي بالك من دي. اذا هنا عتاب النبي صلى الله عليه
على
وسلم
عدم الاخبار
على عدم اخباره وليس على دفنه بالليل. خلي بالك حضرتك ازاي. ولما اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي عذرهم وصلى عليه
صلى الله عليه وسلم.
خدت بالك حضرتك ازاي؟ طيب يا شيخ محمد خلي بالك بقى.
اتفضل.
عثمان ابن عفان الخليفه الراشد رضي الله عنه وارضاه كما جاء في سيرته وبروايات المتصلة الصحيحة اتفاق شوفوا ايه شوف اللفظة
اتفاقا
انه دفن بالليل. مش كده بس اصحاب الجليل ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اتفاقا دفن بالليل. ام المؤمنين طار امرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها دفنت بالليل.
وقبل كل ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اذا اعتقد الامر واضح يعني ولا يحتاج الى تلخيص في ذلك في هذه الفتوى. طيب سأل يسأل يا دكتور في سؤال اخر عن حكم صلاة النساء على الجنازة.
اهلي برضو هتخش ايه حتة تانية. طبعا يجوز للنساء
يجوز
الصلاة. طبعا
قولا واحدا
قولا واحدا. اللي يقول غير كده مع احترام يبقى مش بطيخ يبقى زنجان. شوف يا سيدي
ما هذا الذي نسمعه دكتور
ما يعني. شوف 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 يا الساحة مع احترامي للأسف للأسف عدت بالجهل وعارف ما انت دكتور الوقتي هو قاعد يخلف الناس دي. انا ما خليتش ده انا قاعد اقول لك قال الله
قال
الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بديك ادلة دوك هم ما بدوكش ذرة ولا اثارة من دليل. خلي بالك يا شيخ محمد دي فيها متعة ادلة دي. يجوز للنساء صلاة الجنازة يجوز للنساء الصلاة على الجنازة. تعال الأول دليل. لما مات النبي
صلى الله عليه وآله وصحبه
هل صلت عليه النساء أم لا؟
صلت عليه النساء.
صلت عليه النساء صلاة الجنازة. يبقى الصحابيات وأمهات المؤمنين صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. يبقى احنا بنقول على مين؟ ده على النبي. على واللي أقر ده مين؟ الصحابة اتفاقا لم ينكر واحد من الصحابة هذا الفعل على الإطلاق.
نعم.
أنا عايز نأكد على دي جدا. يبقى أول نقطة يا أستاذ محمد ثبوت صلاة
الصحابيات على سيدنا رسول على الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الجنازة. تعالى معايا غير كده.
نعم.
اثنين كانت النساء تصلي على الجنائز في مسجد النبي لما كان حيا. إما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة
الجنازة ويصلي بالناس وبعدين يدخل بقى في صلاة الجنازة. أنت عارف صفوف النساء خلف صفوف الرجال.
نعم.
كانت النساء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. يبقى النساء هنا كنا يصلينا صلاة الجنازة في حياة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر النبي ذلك.
بالعكس هذا مشروع. خلي بالك وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلينا صلاة الجنازة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم,
عليه
اللي وسلم. أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت بأن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه صلاة الجنازة لتصلي عليه
صلاة الجنازة السيدة عائشة
السيدة عائشة
رضي الله عنها وارضاها.
أظن الأدلة كده واضحة.
لا واضح دكتور واضح جدا. كم تبقى من الوقت في جوابتك يا سيد محمد؟ شكرا جزيلا تحياتي إليك دائما. طيب قضية أخرى يا دكتور فكرة أنني أحضر مثلا صلاة الجنازة وأجد أن الإمام سبقني بتكبيرتين مثلا يعني فيما يقولون عنه بحكم المسبوق في صلاة الجنازة. أنا جيت متأخر لقيتهم كبروا تكبيرتين وأنا دخلت في التكبيرة الثالثة أعمل إيه؟
شو خلي بالك بقى. بالنسبة لصلاة الجنازة سآتي بالقولين المشهورين فقط.
نعم.
قلت بيه بالقولين المشهورين فقط. القول الأولاني بالنسبة لمن سبق في صلاة الجنازة يا أستاذ محمد قيل في القول الأولاني استحب له أن يقضي التكبير الذي فاته متتابعا.
استحب
استحب خلي بالك وإن لم يفعل فلا بأس. وإن لم يفعل إيه
فلا بأس يعني لو سلم خلاص
لو سلم خلاص. خلي بالك القول الثاني بقى لا يسلم مع الإمام ولا يقضي ما فاته. وده الأشهر والأصح والأقوى كمان بالنسبة للدليل.
ما الذي تميل إليه فضلاتكم؟
هو هذا إنه محترم يسلم حيث سلم الإمام. خدت لحظك زي ليه؟ لأن هذا قول ابن عمر وقول الحسن. وما أقول قول ابن عمر ليس عليه مخالف من الصحابة على الإطلاق. ليس عليه إيه؟
مخالف من الصحابة.
خلي بالك يا أستاذ محمد. هذا زي ما قلت قول ابن عمر وعليه قول الحسن وغير الاثنين. مش كده وبس، الإمام أحمد قال إذا لم يقضي لم يبالي، مش أي مشكلة، مش أي بأس يعني في المسألة. عندنا بقى صاحب المغني الإمام ابن قدامة يا شيخ محمد يوم قال لك إيه؟ رجح اللي هو القول الثاني اللي احنا ذكرناه بأنه إيه يا شيخ محمد؟ أنه يسلم ولا يقضي. يسلم ولا يقضي. قال ولنا قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصحاب رسول الله إيه؟
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك نحن مع هذا القول اللي هو القول الثاني. لكن هب أن إنسانا فعل القول الأول والله هو مسبوق بفتوى معتمدة من أهل العلم فإن فعل فلا بأس. طب افرض بالقول الثاني، أقول هذا هو الراجح في المسألة بإذن الله جل وعلا.
يعني إذن هو بين القولين أو بين الرأيين.
أنا جبت أشهر القولين في أقوال. أنا جبت أشهر القولين.
إن أتم ما فاته وفقا للقول
إن
الأول.
إن قضى ما فاته متتابعا فلا بأس. وإن ترك يعني وسلم مع الإمام لا بأس. يعني إن لم يقضي فلا بأس. إن قضى يا شيخ محمد يبقى إيه؟ استحب له.
جائز.
استحب له. لكن إن لم يقضي فلا بأس عليه.
وبذلك قال ابن عمر.
تمام. لا لا لا، لم يقل ابن عمر. هذا قول. قول من الأقوال المشهور. أما قول ابن عمر والذي عليه يعني محترم الكثيرون ولم يختلف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه مخالف لذلك، أنه يسلم مع الإمام.
هذا ما قصدته. هذا ما قصدته.
ولا يقضي.
دكتور بارك الله فيكم. وهو الذي تميل إليه فضلاتكم أيضا. رفع الله قدركم بارك الله في عمركم. طيب. ميت له أسنان من الذهب. ميت له أسنان من الذهب. هل بعد موته نقوم بخلع هذه الأسنان الذهبية؟ أم أن ذلك يعني هناك أو يتعارض مع حرمة الميت كما يقولون وتترك وتذهب في التراب؟ بينما في بعض الأمور أصلا يكون الورثة يعني أمورهم صعبة يعني.
شوف يا شيخ محمد. إن تيسر خلع هذه الأسنان.
إن تيسر.
إن تيسر. شوف. ممكن واحد بخيل يقول لي الله ده بينها اقوله ان ما تيسرش يبقى ما ياخدش. لا لا لا، يصبر عليها شوي. شوف، ان تيسر خلع هذه الاسنان خلعوها واخذوها. ليه؟ لان هذا مما لا يصح اهداره مع القدره. هذا مما لا يصح ايه
اهداره مع القدره،
خاصه في الايام الصعبه دي. الله العظيم، يعني دلوقتي الناس يعني كان الله فعل الناس. خلصته، ارجع مره ثانيه يا استاذ محمد. ان تيسر خلعها خلعوها واخذوها. لان هذا ايش محمد؟
مما لا يصح اهداره مع القدره.
طيب خلي بالك بقى. اذا لم يتيسر خلعها جامده. الله، مش عارف اقلعهم كده كذا سنه يا شيخ محمد. وان جت اخلعه ما يترتب على ذلك قطع اللثه او ما شابه. يعمل ايه بقى اللي هو بقى منتظر؟ بيحتار بقى. وتقول ايه؟ اقول لك اصبر. بنقول عليه خلاص اغلق على القبر وما تقلعهاش في الوقت ده، وانتظر بعد فترة ثم انبش القبر. يعني افتح القبر،
يعني يجوز فتح القبر.
طبعا. خلاص هنا يعني عليها فتوى العلم ويجوز في امور اخرى كمان. شوف هنا يا شيخ محمد، ثم افتح القبر يعني انبش القبر. ليه؟ لان معروف ان الجثة بعد 3 أيام وكده بتبدا تتحلل يا شيخ محمد. فتجد هي نفسها سقطت، فتاخذها باذن الله جل، حتى ما كانش لسه سقطت يسهل اخذها في تلك
الحالة. يعني يجوز فتح القبر لاخذ السنة الذهبية
لصالح الورثة. يعني شوف يا شيخ محمد، ما تيجي نلخصها بصوره خالص. اول حاجه، ان تيسر خلعوها خلعوها واخذوها. ليه يا شيخ محمد؟ لان هذا ما لا يصح اداره مع القدره. طيب جم يخلعوها، صعبه او يترتب عليها امر صعب زي مثلا ايه قطع اللثه او ما شابه. ما يتجارش بقى ويقول لك ما يهمش الحقيقه الميت يعني يقطع اللثه. لا، لان كسر عظم الميت ككسر حيا. يبقى في هذه الحاله يعمل ايه؟ يغلق عليه القبر، وبعد فتره ينبش قبره، يعني يفتح القبر مره ثانيه، وياخذ ذلك يعني لمين؟ لمصلحه الورثه، يعني تؤخذ لصالح الورثه. هل يجوز؟ نعم يجوز، ولا شيء في ذلك،
وهو حق للورثه.
طبعا
حق.
طبعا.
ومعنى كلمة حق
هذا، شوف انا قلت ايه؟ وتؤخذ لصالح الورثة. خد تحتها 100 خط، وتؤخذ لصالح الورثة.
بارك الله فيكم دكتور، رفع الله قدركم. اذا يجوز. ولا خلاف في ذلك ولا حديث في ذلك. طيب، فوضى الفتوى دكتور محمد، فوضى الفتوى هذا يتحدث في الدين وهذا ويفتي وهذا يحرم وهذا.
محمد. احنا عايشينها لا انكر ذلك على الاطلاق. حتى لما تيجي يعني احنا ما بنجي دلوقتي، انت بتسالني في فتاوى، انا لا افتي ولكني انقل. فرق بين انسان يفتي وين؟ في ناس بتفتي وفتواها دي لا حول ولا قوة. أديك مثال، في ناس قاعدة تفتي الوقت في فقه المعاملات المالية.
نعم.
في فقه المعاملات المالية، شيخ البنوك، شيخ البنك الإسلامي، ما فيش بنوك إسلامية كلها زي بعضها وكيت. أقسم لك بالله لما تيجي تشوف هذا الشخص أو هذا أو هذا، ما احترم أيا كان، قل له تعالى أنت ربما درس حاجة في البيوع أو أجزت في شيء من البيوع، لكن بالنسبة لفقه المعاملات المالية المعاصرة لا يسمع عن حتى مصطلحاتي. يعني أقول لك العالم، تعالى يا مولان عرف لي السندات، ما يعرفش يعني السندات. عرف لي يعني أذن الخزان، ما يعرفش يعني أذن الخزان. طيب أنا إما أقول الوقت يا شيخ محمد إيه الفرق بين السندات، خدت على حضرتك إزاي، والفرق بين كذا، ما يعرفش، ما يعرفش بين حتى مثل هذه الامور اللي احنا بنسميها الدينيه، طولت الاجل وقصرت الاجل. طيب الصكوك يا مولانا هتجده كذا، طب الاكتتاب فاهم فيه ايه يا مولانا، تجد مثل هذا. انا لو عديت لك بس مصطلحات اقول لك على حاجه، طب الفرق بين البنك التجاري والبنك الاسلامي ايه يا مولانا، هم حافظين كلمه، اصل ده بيصب في البنك المركزي، ما هم عمر ما يطلع تصريح لبنك اسلامي الا اذا مع احترامي كان من خلال البنك المركزي.
صحيح.
اذا صار الامر ضرور، ووجود البنوك من الضرورات، من الضرورات، لذلك العلماء قالوا نحن في زمن خاربت فيه الذمم وفسدت فيه الاخلاقيات. وبعدين ممكن تدي الانسان يشغلك الفلوس، بنسمع سر اوي وي وي. حتى علماء المملكه لما سئلوا في ذلك بالنسبه للبنوك التجاريه، لا خلاص انا لو وضعت مالي في جيبي عرضت نفسي للسرق، لو وضعته في بيتي عرضت بيتي للهلكه، اعمل ايه؟ ومش واجد الامين اللي يدير مالي ولا بعرف ادير هذا المال. قالك جاز انك تضع في مثل هذا الامر، لكن تتبرأ من الزيد الربوي الى اخر ما قالوا. خلي بالك. اذا بقى ضروره من حيث حتى الحوالات، صار ضروره من حيث كذا، صار ضروره اعمال محترامه الداخله في المعاملات
تقريبا المالية. كل الاعمال الماليه الحديثه مترتبه. نعم.
كل مصالح، اذا صار الامر ضروره. طيب انت فرض علي قضيه البنك ده نظام عالمي، اذا ضررت تباح المحظورات في تلك المساله. لكن ادخل بقى في عمل البنك، هل البنك يقوم باعمال ربويه ولا يقوم بعمل ايه؟ شرعي. طيب هل هذه الاعمال الشرعيه فيها يعني طمات وفيها اخطاء؟ نعم فيها طمات وفيها اخطاء، منها ما يمكن اصلاحه باذن الله جل وعلا، وتحويل المحترم اللي احنا بنقول عليه يعني الممنوع الى مشروع من خلال محترمي، يعني التسويه وتصحيح المعامله الى اخر هذه الامور. خلاصه المساله يا شيخ محمد، انا لما اسال واحد دلوقتي اقول له تعالى اللي بتفتي بالنسبه للبورصه، اديني صور البورصه، ما يعرفش على الاطلاق. طب ايه اللي من البورصه محترم يجوز وما لا يجوز؟ ما يعرفش اي شيء على الاطلاق. انا يا عم الشيخ محمد هخرج بقى عن السندات، واخرج عن اذون الخزانه، واخرج عن الكلام ده كله، وادخل في المصطلحات الحديثه. خدت لحضرتك زي ما يعرفوش اي شيء على الاطلاق، انت بتفتي ليه؟ طيب اديني الفارق بين البنك التجاري والبنك الاسلامي. ما يعرفش على الاطلاق. طيب اذا كان هذا البنك يقوم محترمي باعمال اسلاميه صحيحه اللي هي من خلال فقه المعاملات الماليه المعاصر، وله رقابه شرعيه، وله رقابه لجنه رقابه شرعيه مجموعه من العلماء من المتخصصين في فقه المعاملات الماليه المعاصره، والمجموعه دي مؤتمنه ولم يجرح فيها احد، طب ايه الحكم هنا يا سيدنا يا مولان؟ دي مواضيع كبيره جدا. فهذا الباب مثلا عندك فيه ردم وهدم وكيت الى اخر هذه الامور. فريق بيبيح لك كل شيء، وفريق بيحرم لك كل شيء، والناس تايهه بين هؤلاء وهؤلاء. تعال بقى للفتاوى الثانيه زي اللي احنا بنتكلم فيها دي كده. انني حبيت الشيخ فلان او كنت مقلدا للشيخ فلان، انا خلاص يبقى عندي الشيخ فلان هو ده الصواب. يعني مثلا افرض انا باخد بفتوى الشيخ نباز رحمه الله عليه، وكان اماما ربانيا في مثلا في زياره النساء للقبور، او بقول فضيله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، او ابن القيم او ابن تيميه رحمه الله على الجميع. هقول كذا وكذا وكذا وانتصر وكيت
وتعصب
يا رجل اللي انت بتخالفهم بالنسبة للآخرين برضو، ابن تيمية كان يوقرهم، وابن القيم كان يوقرهم، وابن عثيمين كان يوقرهم، وابن باز كان يوقرهم، لأنهم من أئمة أهل السنة، هم الجمهور، هم الجمهور في تلك المسألة، من المتقدمين ومن المتأخرين. يبقى حتى بالنسبة للفهم، الفهم سقيم. كذلك بالنسبة للفتاوى أنا أعرفها من احترام الناس بتسأل فيها في الطلاق وكذا إلى آخر هذه الأمور، عجن وطبخ ولبخ، عجن وطبخ ولبخ، إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي. أنا بستثني. ولذلك الأمور
هل نفتقد، لا أحب أن أقول إلى الشيخ، ولكن أقول إلى الذي يدل الناس بعقلية باحثة.
شوف اولا ديه طبعا هذه لابد تكون نقطه مهمه جدا، وهذه لا توجد الا في الانسان المتخصص في الجانب الذي محترم يفتي فيه. يعني انت اتحطيت هنا في مكان انت بتفتي، حاجه من اثنين، تعال عرفني هل أنت تفتي يعني باعتبارك مفتيا ولا باعتبارك ناقلا؟ إن كنت ناقلا الله يبارك فيك جزاك الله خيرا، بتنقل وتعزو وتؤدي الأمانة، بتقول والله أنا نقلت عن فلان في تلك مسألة كذا وكذا وكذا، عشان ما أختلف معك أو ما شابه ذلك أنت ناقل. لكن لما تقول لي أنا مفتي أقول لك وهل أنت تملك أدوات الاجتهاد حتى تكون مفتيا؟ طيب بالنسبة لي الأدوات التي يتمتع بها المفتي التي ذكرها أهل العلم، إدهاني شوف ما وجرف من الوقت في اللي بيفتي دالي يعني لما أقول لك إيه مع احترام يعني الشروط التي ينبغي توفرها في المفتي، خدت بالك حضرتك إزاي؟ تعالى طبقها كده
الموضوع هيكون صعب فعلا.
لا مستحيل، مش صعب، مستحيل. لذلك أنا بقول نحن نقل، لكن الصواب نعمل إيش محمد؟ ننقل الصحيح والصواب. ما نجيش زي واحد بيدور على الآراء الشاذة وقاعد يقولها مع احترامي في القنوات، ما بيبحثش إلا على الآراء الشاذة ويقول الآراء الشاذة. الثاني يبحث عن المرجوح في المسائل ويفضل يقوله عشان يعمل فتن وبلبلة ويذكر حتى ولو باللعنات. الثالث بقى ده زي ما يقولوا طول الله في برسيم، بمعنى اي حاجة المهم ما فيهاش يا عم يجوز ونص جمال. لا لا نعم انا ارى وانا أرى. انت مين عشان ترى ولا ما تراهاش؟ انت مش شايف حاجة.
غياب الجانب التوثيقي يا دكتور على كثير من الفتاوى هو ركن اصيل في احداث مشكلات بين الناس والتضارب بين هذا وذاك.
السبب يا شيخ محمد انت لما بتقولي انا بوثق يعني معناها خلاف ما تقولي شيخ هل يجوز كذا؟ نعم يجوز. لا لا يجوز. لا 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 ليه؟ الصواب الله يبارك فيك زي ما قلتها كده نحن ندور مع الدليل حيث دار ونسير معه النسار. انا ما بقول لك هذا الامر يجوز، اوثق لك مع احترامي ادلة الجواز، اوثقها لك وبكل امانة، اقول لك والله ده رواه كيت وهذا رواه كيت وهذا قول عليه كيت الى اخر هذه الامور. انا ما بوثق لك، بسهل لك الوصول الى المعلومة الصحيحة عشان تقف عليها، حتى لو انا جانبا الصواب انت على الاقل ما بتيجي تضبط لي او تنصحني اديت لك المادة العلمية بامانة مطلقة. فجانب التوثيق مفقود في تلك المسألة. اضف الى هذا ايضا انت عارف الانسان حتى يكون مفتيا لابد وان يجمع بين فقه الدين وفقه الواقع.
صحيح.
بين فقه الدين
وفقه الواقع.
ممكن واحد بالنسبة لفقه الواقع لا تراه يعلم شيئا على الاطلاق ولا صلة له، تيجي تقول لي تقرا جريد اجريد يا راجل تعالى زي ما انت اعوذ بالله انا فاضل كام فارغ ده؟ طب بيتابع نشاط الاخبار شويه نصابين وشويه كتب. انت بطيخ. انا بعمل ايش محمد؟ ايه انا باجي بالليل متاخرا يعني واجيب القنوات الكبرى، اجيب الصحافه العالميه كلها اسمع. انا عايز اتابع حاجتين فقط، السياسه والاقتصاد. عامل اجنده لهذا للباب السياسي، الاجنده للاقتصاد، اقعد وغربل بعد ما اكتب واسجل مثل هذه الامور عشان اشوف مع احترامي من خلال بعد الرؤيه ومن حيث فقه المآل الاقتصاد
باعتبار انهما عاملان يشكلان الواقع.
هي الواقع هو ما هو الا اقتصاد وسياسه. أحد أبص طب فقه المال رايح بنا إيه؟ الاقتصاد رايح فين؟ المنطقة العربية رايح فين؟ إلى آخر هذه الأمور. تعرف الاقتصاد عضو حتى بالنسبة للأمور الشرعية وبالنسبة للدين بالذات. تعرف النبي ما استعاذ يعني بالله من شيء بعد الكفر
غير الفقر.
وتعرف الفقر يودي إلى أمور كثيرة جدا. خلاصة المسألة أجمع الاقتصاد ده وأقعد غرب، مش باخد مع احترامي برضو بصورة يعني كذا، لا أنا اللي بقعد أبحث وأحلل إلى آخر هذا الموضوع وأقف على صف تلك المسألة. أجل الجانب السياسي لا بصدق ده ولا بصدق ده، ولكن ده بين ثنايا كلامي الصواب وده بين ثنايا كلامي، باخد الصواب أغربله من كل هؤلاء وأجمعه وأترك ما دون ذلك اللي هو قائم على ما احترامي سياسات الدول وما ترمي إليه الدول وما احترامي والرسائل اللي عايزة توصلها بالكذب والبهتان، أبعد تماما وأغربل وأخد الصواب في تلك المسألة. ليه؟ لأن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. فأنا إن كنت غايب عن السياسة أنت بتفتي في أي مولانا؟ أنت مش عارف أي حاجة في أي حاجة.
عن طرية التصادم مع المرجعيات يا دكتور محمد، هل نحن نفتقد إلى فكرة أن مثلا أتلقى فتوى تصطدم مع مرجعياتي حتى يعني أنا لا أقصد هنا مرجعيات سياسية وإنما أقصد مرجعيات فكرية، ماشي. مرجعيات دينية، ماشي. مرجعيات فلسفية. يعني أنا عايش بقالي سنين على فكرة ان ده حرام، اول ما اسمع ان حلال ومش عارف انت هتقول وهكذا.
شوف يا شيخ محمد، احنا عندنا موروث اجتماعي وموروث ديني.
هل الموروث الاجتماعي عندنا يتغلب على الموروث الديني؟
بيتغلب على الموروث الديني عند الكثيرين، عند من البسطاء ومن انصاف المتعلمين ومن كده. لا اهانة على الاطلاق، لا اهانة، ولكن هو بيتغلب مع احترامي. حتى ان مع احترامي اللي نشأت ايه، احنا انا اتذكر لما كنا صغيرين كده اول ما بدأنا نطبق بقى الهيئات بتاعة الصلاة والرفع اليدين كانوا يعرفوا كده، يقول لك ها احنا عمرنا ما شفنا العمل دي، هم هيطروا ولا ايه؟ اول ما نعمل كده يقول لك اه رفع الجناحين اهو هيطروا يعني يسخروا. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
هو ليه؟ لانه هو يظن انه على الدين وانني اتي مع احترامي بشيء محدث. ليه؟ هو الموروث الاجتماعي، مش عايز اقول الديني، الموروث الاجتماعي اللي عنده مع احترامي اخذ الصورة الاجتماعية المطلقة للدين كناحية اجتماعية وليست شرعية على الاطلاق.
نعم.
لانه لو اخذها موروث ديني شرعي كان قال الله قال الرسول وفهم تلك المسائل.
نعم.
اضف الى ذلك مع احترامي، اما تيجي الواحد وقت مثلا قضايا الختان وقضايا كثيرة جدا من الموجودة حاليا يتغلب فيها الموروث الاجتماعي على الموروث الديني. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
بل الكثير مع احترام واحد نشأ مثلا مع احترام يعني في ظل أسرة، هذه الأسرة اللي احنا بنقول عليها تميل الى التشدد، والثاني في أسرة تدعي انها على الفهم السلفي ولكن لها ولا عليها، والثالث مع احترام يعني الاسلام سياسي، والرابع تبليغي، والخامس صوفي، الى اخر هذه الامور. وتعالى بقى دور لي بقى في الموروثين، شوف لي ما عند هذا في المسألة تجده خلاف هذا، طبعا بعيد عن الاصول طبعا والثوابت، اللهم وممكن كمان في الاصول والثوابت، لا موجودة كمان في الاصول والثوابت.
نعم.
هذا أقوله تعالى يا مولانا الطواف حوالين القبور أتجد ذلك كلمة كثير. تعالى يا مولانا تقبل الأضرحة والأعتاب ودعاء الموت أتجد هنا كلمة وهنا كلمة وهنا إلى آخر هذه الأمور حتى في الأصل والثواب. إذن القضية عم الشيخ محمد إحنا محتاجين إن إحنا نؤهل أنفسنا مرة أخرى لأن نستقبل الصواب. بمعنى يا أخي أنا ما أسمعش عليك، أنا أسمع منك. افرض أنا بخالف محمد الشاعر، أنا أسمع لمحمد الشاعر، تعال تفضل، وبعدين ايه 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 اللي يحكم بينه وبين اسم محمد الشاعر؟ النور. اللي هو النور يعني ايه؟ الدليل.
نعم.
اذا حوى الكلام الدليل فقد حوى النور.
نعم.
واذا خلى من الدليل فقد خلى من النور.
نعم.
ولذلك نحن ناخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ابدا للاول قال الله قال الرسول، وبعدين اشوف مع احترامي سلف الامه ماذا قال في قال الله وقال الرسول. افرض في خلاف في تلك المساله، والله انا اميل مع الذي ايه يدعم بالدليل. ده انا حتى مع الصحابه نفسهم يا مولانا، اذا قال الصحابي قولا لا مجال لراي فيه فانه ياخذ حكما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرض بقول صحابي اخر. طيب اذا ما عرض بقول صحابي اخر، ده صحابي ولا صحابي، ده له قول ولا له قول، أخذ بما يرجح الدليل.
هل نحن
شوف أخذ
بما يرجحه
مع الصحابة حتى في خلاف الصحابة.
نعم.
أخذ بما يرجح الدليل، ما بالك بقى بالمشايخ.
هل نحن دكتور نحفظ أكثر مما نفهم؟
القضية ليست كده برضو. يعني حتى ولو كنا نحفظ القضية أعتقد يعني
لا نحفظ ولا
لا إحنا بحاجة إلى الحفظ والفهم، لأن بدون الدليل بدون حفظ الدليل أنت ما تش على حاجة على الإطلاق.
نعم.
لأن الدليل لا بد من حفظه، الدليل لا بد من حفظه.
نعم.
مع فهمه. طيب أنا عندي الدليل، ربما يكون عندي الدليل لكن يبقى عندي فهم مغاير بدليل الدواعش يقول قال ابن تيمية، وأنا أستند بنفس قول ابن تيمية على الوسطية في الأمر
وهنا يحكم الفهم.
طب حتى في الدليل الشرعي هو يجي عند حديث مثلا زي مثلا جئتكم بالذبح، هو له رؤية في تفسير الحديث وأنا محترم واقف على الصحيح في تأويل الأحاديث ونختلف اختلافا كليا في مثل هذا الأمر. إذا الأمر هنا يا شيخ محمد لا بد وأن يعود إلى الحفظ مع الفهم، بس الفهم ليس بعقلي أنا ولكن من خلال مين؟ من خلال سلف الأمة الذين كانوا أعلم الناس بمراد قول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الفهم هو فهم مشروط.
أيوة الله يبارك فيك. يعني خلي بالك ما احنا بطلع لنا دلوقتي كان طالع لنا اللي انا كنت برده انا وانت عليهم قبل.
أيوة
كده.
أيوة. نعم.
اللي كان بيقول لك ان احنا مش عبيد لربنا احنا كذا، واللي كان بيقول لك ان الصيام مش من ركن من اركان الاسلام والحاجات اللي انت عارفها دي.
نعم.
ده حاطط في راسه انه العلامه وانه محدث العصر وانه مجدد كيت الى اخر هذه الامور.
هناك من لا يجيد قراءه اسم كتاب ويفتي ويجرب.
لا والثاني اللي عامل لك حملات مع احترامه وقاعد يعني يسب ويطعن. على فكره انت كرجل اعلامي يا استاذ محمد مقدم برنامج، الصواب عشان افهم الناس الصواب انك مقدم برنامج.
نعم.
ما انتش رجل دين.
صحيح.
افرض عايز مع احترام تجيب مسألة دينية وعايز تخفى على الحقيقة
ارجع الى اهل الدين.
لا تستضيف رجل متخصص.
نعم.
من اهل العلم الشرعي في هذا الباب وتقول تعالى ارجع لنا عليه الاسئله وكده. انما ما تعملش نفسك انت العالم وتعطي للمشاهد المعلومات المسمومه الكاذبه. صحيح. مع احترامي.
صحيح.
لا ده مش مهنتك كإعلامي. طب لما يسمح لك بذلك يبقى ده توجيه. يبقى ده توجيه. توجيه لهدم الدين وضرب الأصول والثوابت في القنوات اللي بتسمح لهم بكده. ليه؟ لأن مع احترامي أنا أنت مين عشان تتكلم في العلم الشرعي؟ ده أنت ما بتعرفش تقرأ عنوان الكتاب. أنت في الضبط بتاع عنوان الكتاب ما بتعرفش. طيب تبليغ لما بتغلط وبتجيب كلام تنسبه للإسلام ويطلع كله خطأ ونبين لك الصواب لا تعتذر ولا مرة واحدة في حياتك. مرة واحدة لم يعتذر ولم يعود الى الحق. اذا هي وظيفته قائمه على كده مع احترامي خدت العزاي ادفع اقول. ادفع أقول وسب وأشتم إلى آخر هذه الأمور.
توجيه أم توجه ومن أين؟
ولذلك شيخ محمد إحنا عندنا المغالون والعياذ برب العالمين عندنا ما هو كل فعل رد فعل. مش الداعشي ما يكونش بس مخرب أبدان، في مخرب يقول ده داعشي. يعني أنا بعتبر أبو حملات الناس، أنا ما قلتش مين طبعا أي حد،
لكن اسمها لاقف هنا دكتور. هل التوجيه والتوجه هنا من معسكرات شيعية مثلا؟
لا،
أو معسكرات إيرانية مثلا؟
فقط وأحبس الكلام عليها. من الحاديين ومن محترامي يعني مراكز إسلاموفوبيا بالخارج، ومن جهات محترامي معتمدة ربما تكون دول خارجية، ومن منظمات كبيرة جدا وسفارات. أضف إلى ذلك من القائمين على قنوات معينة لحملهم هذه الأفكار، ثم على رأس الشياطين الشيعة طبعا، وهم أكثر من يرفع في تلك المسائل، وسواء دفع بالناس أو دفع أموال. خدت بالك حضرتك إزاي؟ خلاص المسألة يا شيخ محمد، إحنا عايزين ننقي الساحة، إحنا عايزين، بس أنا مش شايف أي أمل في ذلك. إحنا عايزين ننقي الساحة، والساحة تعتمد على الوسطية والاعتدال في الطرح وفي الفتوى. لكن أين نقف على هؤلاء وأين نجه هؤلاء؟ لن نستطيع أن نقف على هؤلاء إلا من خلال التخصص، لو لا يكفي التخصص فقط، لا، والمشهود لصاحبه بالديانة.
التخصص المشهود لصاحبه،
لأنه ممكن أجيب لك واحد متخصص ويقول لك الرقاصة شهيد، يقول لك الخمر كذا، ويقول لك الحشيش لأنه يابس وكذا كذا، دي نجاسة كذا يابسها، ويدخل الأمة في 60 ده.
إذن الحق هو الذي يثبت في النهاية، وحديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجة، ودفن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبا بكر والسيدة عائشة وعثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا ليلا وليس نهارا، ونحتاج إلى تأهيل أنفسنا لاستقبال الصواب. كامل التحية والامتنان والعرفان إليك دكتور محمد،
شكرا الأديب والإعلام الكبير،
شكرا لكم هذا البيان،
شكر الله لك.
وهذه الجرأة المبنية على علم وعلى فهم،
هي كلمة حق،
أرفع علاقة لكم دكتور محمد. أشكر لكم مرة أخرى حسنا انضمام في هذه الحلقة، وكل الأمنيات بالتوفيق الدائم والمصحب للفهم دكتور محمد. شكرا لكم مرة أخرى ومرات ومرات. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة دائم الإبداع السيد محمد البطري، شكرا لقناة الرحمة الفضائية. أما عنكم أيها السادة، فأمنيتي دائما كما تعلمون أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب فهذا وطني. أرق المنى هذه تحياتي محمد الشاعر، دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. Thank you.